طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، فحياكم الله. هذه الليلة في درسنا في تسهيل أصول الفقه، وقد وصلنا لله الحمد إلى مبدأ اللغات. وأنا تحدثت أمس عن مبدأ اللغات والتاريخ اللي مر به، وأن الأصل في مبدأ اللغات أنها توقيفية، أنها إلهام من الله عز وجل. أحيانا قد تكون بوحي، وقد تكون برسالة، وقد تكون لها طرائق كثيرة، لكن المرجع إلى الله عز وجل، هو الذي يوفق إلى اللغة ويلهم الإنسان بها، فيلهم العربي العربية، ويلهم العبري العبرية، ويلهم الذي يتكلم بالفرنسية والإنجليزية وغيرها. الأمر القول الثاني قالوا أنها اصطلاحية، وهذا مذهب ذهب إليه المعتزلة. وحقيقة المسألة هذه مسألة طويلة الذيل حقيقة عند أهل اللغة وأهل العقيدة، كما أنها يعني بحثها الأصوليون، مع أن قد يقول قائل ليس لها فوائد. لا، هي لها فوائد عند التخريج، حتى سنأخذ اليوم إن شاء الله المجاز، وسترون بإذن الله عز وجل كيف أن هذه المسألة مؤثرة. وهذه المسألة من المسائل الصعبة حقيقة، لأن دائما المسائل القليلة الفائدة في الأصول، مسائل قليلة الفائدة، قليلة التأثير، أو عديمة الفائدة، أو الخلاف فيها لفظي، تجد أن هذه المسائل فيها صعوبة في فهمها، بخلاف المسائل البسيطة التي العمل بها كثير، مثل الأمر يقتضي الوجوب. هذه مسألة قاعدة أصولية سهلة وواضحة ونفهمها، ومع ذلك ستجد أن مسائلها بالألف، مسائل فقهية، تطبيقات الفقهية. ابن جني في كتابه الخصائص حقيقة بحث هذه المسألة، وكتب فيها كتابة رائعة جدا، وبين فيها أن المذهبين قويان، مذهب من قال بالإلهام، ومذهب من قال بالاصطلاحية، بأنها اصطلاحية اصطلح عليها الناس. فذكر المذهبين غاية في القوة، وله كلام بديع في هذه المسألة. لذلك يا أحب، هذه المسألة من المسائل المهمة التي هي مدار بحث، وهي المسائل التي فيها رياضات عقول، كما يقول الطوفي عندما يبحث بعض المسائل يقول هذه من رياضات العقول، وهذه المسألة منها. ثم بعد ذلك تكلمنا عن الاشتقاق، وفائدة الاشتقاق في الأصول قليل لكنه موجود. وذكرنا أن المسألة مبنية على جذر الكلمة، أو المعنى الكلمة، أو الحروف الأصلية للكلمة، وأن الحروف الأصلية للكلمة المرجع فيها هو المصدر وليس الفعل الماضي. بعد ذلك تكلمنا عن المشترك اللفظي، وهذا المشترك اللفظي من الموضوعات الكبيرة والمهمة جدا في رسالة ماجستير أظنها في جامعة الإمام، وهي موضوع كبير جدا وممتاز أنك تتقنه، وهي أنه يأتي بلفظة واحدة لكن المعاني متعددة، ما في رابط بينها، رابط بعيد، تجد في رابط بس بعيد، لكن الرابط حالي لا ما في ذاك الرابط القوي. فتجد أنها مثل كلمة العين، تجد أنها للعين الباصرة، تجد أنها لعين الشمس، تجد أنها لعين الذهب، تجد أنها للعين الجارية، بعضهم يقول عين الركبة. فتجد أن كلمة العين هذه لا يعني مشترك فيها مجموعة موضوعات أو معاني، الرابط اللي بينها ضعيف جدا وبعيد. هذا هو المشترك ليش اللفظي. لما تحدث المؤلف عن المشترك اللفظي ناسب أن يتحدث عن المترادف. لماذا؟ المشترك اللفظي كلمة لفظ واحد له معاني متعددة، طيب معنى واحد لها ألفاظ متعددة، هذا المترادف جاي بالعكس. وهذا أسلوب يستخدمه الأصوليون في البحث العلمي لمسألة التكميل. مثلا مسألة عندما نعمل لها تقسيم تطلع مثلا تنقسم إلى 10 مسائل، خلاص، لكن المسائل التي عليها العمل 6، لكن التقسيم اكتمل، يقوم هو يكمل لك ليش التقسيم حتى تتضح لك الصورة كاملة. ولذلك تجد أن عندهم الخلاف اللفظي، أحد أسباب الخلاف اللفظي هذه النقطة، نقطة أن عندي تقسيم لابد أن أكمله، فيبدأ يذكر التقسيم ومكملاته، فلما يذكر المكملات بعضها الخلاف فيها غير مفيد، لكنه انجبر بها. لماذا؟ لأنه احتاجها في, 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 في أصل المسألة. فالمترادف جاي عكس المشترك، فناسب أن يفرده ببحث. طيب نبدأ نقرأ المترادف، ثم ناخذ التوكيد والتابع ثم الحقيقه وليش والمجاز. تفضل يا شيخ معاذ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قلتم حفظكم الله. المطلب الرابع في الترادف، مسألة الترادف هو توالي الألفاظ المفردة الدالة على مسمى واحد باعتبار واحد.
يعني ألفاظ، يعني ألفاظ مفردة ليست مركبة، ألفاظ مفردة على معنى واحد، على مسمى واحد، على شيء واحد، مثل
البر والقمح وجلس وقعد.
نعم أحسنت. مسألة واضح الآن أن ألفاظ يعني الشيء واحد. الآن مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس والقعود، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر كبر، وإذا ركع فركع، وإذا رفع فرفع، وإذا جلس فاجلس، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. في رواية أخرى وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. فالقعود هو الجلوس والجلوس هو القعود، فدل على أن لهذه الحركة في الصلاة لها كلمتان لفظان، لفظ الجلوس ولفظ القعود، وهذا حتى في وضعنا العام ليس خاصا بالصلاة. طيب إذن هذا في الجلوس والقعود. كذلك البر والحنطة والقمح ثلاث كلمات لشيء واحد، لطعام واحد فقط. لكن هل الترادف موجود؟ يعني نحن جائز عقلا، جائز عقلا، ما عندنا مشكلة في جوازه العقلي، عندنا إشكالية في الوقوع. وهنا اختلف علماء اللغة، فمنهم من قال الترادف غير موجود في اللغة تماما، الموجود في اللغة أن كل كلمة لها معنى واحد وما في ترادف. وذهب إلى هذا ابن فارس، وذهب إلى ذلك أبو الهلال العسكري في الفروق الفقهية اللغوية وغيرهم. على كل حال في من ذهب إلى هذا الرأي، ما في شيء اسمه ترادف، أنكروا الترادف. طيب هذه مشكلة. طيب هات ماذا تفعل بهذه الكلمات مثلا؟ فهم نظروا لها من زاوية معينة. ركزوا معي، أنها تجتمع في شيء واحد، نعم تجتمع، لكن ستجد بينها فروق فرعية صغيرة. يعني زي كلمة إنسان وبشر، أنا إنسان وأنا بشر، ما الفرق بينهما؟ هذا ترادف، أنا إنسان، أنا آدمي، أنا بشر، ما الفرق بين إنسان وآدم وبشر؟ لما ننظر فيها جيدا نجد أنها كلها تصب في حقيقة الإنسان وفي جنس الإنسان، إذن ترادف. وهذا الذي جعل القائلين بالترادف يقولون هذا. لكن الذين دققوا في المعاني وجدوا أن هناك فروقا، فالإنسان من النسيان، إذا القضية عقلية، والبشر من البشرة جلد، والآدمي من بني آدم من جهة الأب والجد. فهنا في الفروع الصغيرة صار هناك اختلافات، مثل السيف والصارم والمهند. السيف في الجنس، جنس السيف هذا هو. الصارم لأنه لقوة حده وشدته فصار صارما. المهند لأنه يصنع في الهند. فتجد أن الكلمة الواحدة في 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 أصلها في ترادف، لكن في أجناسها أو في أنواعها في فروعها في دقائقها لا تجد فيه اختلاف. طبعا هذه قضية أغلبية، قد يقول قائل طيب وش تسوي بالبر والقمح والحنطة؟ أنا والله ما أعرف الفرق بينها. لكن هل عدم مع عدم معرفتي للفرق بينها ما في فرق بينها؟ لا، قد يكون بينها فرق. أنا لا أخفيكم، أنا مرتاح لهذا الرأي، لكني الجمهور على ماذا؟ على أنها شيء، أنها شيء واحد. وستخرج لنا قائمة طويلة جدا من المترادفات ويطلبون مني أن أفرق بين هذه وهذه، ونحن يعني تعرفون أننا في آخر الزمان في ضعف لغة العرب. اللي يظهر لي والله أعلم أننا لو ذهبنا إلى أن الترادف منفي في هذه النقطة فلا إشكال إن شاء الله تعالى. القائلون بالترادف أيضا قولهم قوي ووجيه في هذه المسألة. تفضل شيخ.
مسألة الترادف جائز عقلا وواقعا لأنه لا يترتب على فرض وقوعه محال.
هذا جانب الجواز، هذا جانب الجواز فيه، جانب الجواز فيه ما في محال يترتب عليه، يجوز عقلا، والجواز العقلي ما عندنا مشكلة فيه. تفضل يا شيخ.
ولأنه واقع في اللغة، حيث إنه بعد الاستقراء والتتبع لألفاظ اللغة ثبت وجود الترادف فيها، إما بحسب اللغة كالإنسان والبشر، أو بحسب الشرع كالفاسد والباطل، أو بحسب
لا. ولذلك يطلب بعض الناس إيش الفرق بين الفاسد والباطل؟ الباطل مجمع على 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 دليله بخلاف الفاسد، هذا واحد. أيضا الباطل ينبني عليه مثلا ذهاب العبادة كلية ويجب إعادتها، مثل الحج. الفاسد لا، يمكن أن يتم، يمكن أن يتمها ويقضيها، يمكن، لكن الباطل يبطلها تماما، مثل الحج. الحج الردة مبطلة للحج، والجماع مفسد للحج. طب إيش الفرق بين الثنتين؟ الردة أبطلت الحج كلية خلاص، فلا بد الحج من جديد. طيب ولا الفاسد لا، الفاسد يكمله ويقضيه عام قادم وعليه هدي. فتجد في اختلاف بين الفاسد والباطل عند الحنابلة وعند الأحناف حتى الذين اهتموا بالباطل والفاسد. نعم. أو بحسب،
أو بحسب العرف كالأسد والسبع.
السبع. 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 أين أحسنت؟ الأسد هذا جنس الحيوان المعروف، لكن السبع أوسع، يدخل فيه النمر، ويدخل فيه الفهد، ويدخل فيه الذئب، ويدخل فيه الكلب إلى آخره. نعم. هذا بحسب العرف. نعم.
أو بحسب لغتين مختلفتين مثل الله
وخداي،
خداي الفارسية والجواز.
نعم. زي في الإنجليزية مثلا يقول لك God، God يعني إله، فتجد أنها لها كلمة، لها معنيان، أو لها كلمة ينطقها العرب بالله وينطقها الفرس خداي، وهكذا. فهذا بحسب لغتين مختلفتين. نعم. تفضل يا شيخ. الآن نأتي إلى متى نعتبر اللفظين مترادفين. هل مقصود فيه في الجنس العام زي الإنسان والبشر؟ ما في فرق، الإنسان والبشر، البشر والإنسان، البر هو الحنطة، الحنطة هي البر، هذا الجنس العام. لكن أما أنه يشترط حتى في الدقائق الصغيرة لابد من أن لا يكون بينها فروق، إذا اشترط هذا لا والله المسألة صارت صعبة. تفضل يا شيخ.
مسألة يشترط في اللفظين المترادفين أن يدل على المعنى دون زيادة أحدهما على الآخر ولو في الدقائق التي بينهما، مثل الليث والأسد والغضنفر، فالمفهوم من هذه الألفاظ واحد دون مزية أحدها على الآخر، وكذلك القمح والبر، فإنه لا يتميز أحدهما على الآخر بشيء. أما إذا كان أحد اللفظين
إذا كان لا يتميز حتى في الدقائق هذا ترادف، لكن لو اختلفت الدقائق التي بينهما هذا، أو في الأوصاف، إذا كان السيف يسمى سيف ويسمى صارم ويسمى مهند، هذا في الجنس العام في ذات الآلة، لكن في أوصافها لا تختلف. الصارم هو الشديد في قطعه، والمهند هو المصنوع في بلاد الهند. خذ النوع الثاني. وأما إذا كان،
أما إذا كان أحد اللفظين يدل على المعنى على زيادة لم يأتي بها اللفظ الآخر، فإنه لا يكون هذان اللفظان مترادفين لاختلافهما في المدلول، لاختلافهما في المدلول والمفهوم.
أيوة.
فمثلا في والصارم والمهند قد تبدو للناظر أنها مترادفة، وهي في الحقيقة، وفي الحقيقة ليست كذلك، لأن مدلول ومفهوم المهند يختلف عن مفهوم السيف لوجود زيادة فيه دون السيف، حيث إنه يفهم منه نسبته إلى الهند، وكذلك الصارم يدل على السيف مع زيادة صفة الحدة وسرعة القطع، فعرف بذلك أن تلك الألفاظ ليست مترادفة لانعدام شرط الترادف.
مسألة ثانية
فيها صدى، ما أدري هو من عندي أو من عندك.
لا لا ما هو من عندي أنا. أنت بقى قفل شيء قفلت، بس والله ما أعرف، أنا ما أدري كيف أتصرف، لكن ما من عندي الصوت من عندك. أنا في صوتي صدى.
أنا لما أجي أقرأ.
أنت إذا جيت تقرأ في صوتك صدى، لكن أنا ما عندي، عندي صوت في صوتي صدى، اسمه صدى في صوتي.
أنت مشغل
فهد، إيش تسمع يا فهد؟
لا ما في صدى يا شيخ عندك، الصدى عندي ما أعرف.
إذن يمكن المكان فيه، عندك المكان اللي جالس فيه بلاط ولا فرش؟
لا لا والله في السيارة شيء.
بعد في السيارة بعد وتتمشى وتقرأ.
لا لا والله لا والله بس هي
يلا 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 كمل كمل يا شيخ يمكن هذا السبب. تفضل.
مسألة الترادف والخلاف، حيث إن الأصل أن لكل معنى لفظا واحدا خاصا به، فيكون الترادف وهو أن يكون للمعنى الواحد أكثر من لفظ واحد خلاف الأصل.
ما أدري أحس فيه العبارة فيها أشكال أو الصياغة فيها أشكال. الترادف خلاف الأصل، حيث أن الأصل أن لكل معنى لفظا واحدا خاصا به، فيكون الترادف أن يكون للمعنى الواحد أكثر من لفظ واحد خلاف الأصل. كان العبارة فيها كانها ركيكة العبارة، يمكن تساعدوني في صياغتها مشايخ.
لفظا مستقلا يا شيخ.
تفضل يا شيخ ايش اقول؟
لفظا مستقلا
أن يكون الترادف خلاف الأصل، حيث أن الأصل أن لكل معنى لفظا واحدا لفظا مستقلا به.
نعم
طيب نحطها لفظا مستقلا أشوف مستقلا به. أيوة فيكون الترادف كذا العبارة صح، فيكون الترادف أن يكون هذا اللي مشكلة عندي. بينما الترادف أحسن كذا. بينما ها جربوها. بينما الترادف أن يكون المعنى الواحد أكثر من لفظ وهذا خلاف الأصل، أكثر من لفظ وهذا خلاف الأصل. كذا كويس. الترادف خلاف الأصل، حيث أن الأصل أن لكل معنى لفظا مستقلا به، بينما الترادف للمعنى بينما الترادف أن يكون المعنى الواحد أكثر من لفظ وهذا خلاف الأصل. كويس كذا ولا تحتاج سمكرة
شيخنا؟
ايوه فهد.
ما رايك يا شيخ لو قلنا ان الترادف في اللغه قليل، لان الاصل في الكلام التاسيس للتوكيد.
لا ما هو قله وكثره، الترادف خلاف الاصل. طيب ما فائدتها؟ سجلوا عندكم فائده هذه المساله، الترادف خلاف الاصل ايش الفائده منها؟ وعند التعارض بين كونه مترادفا او متباينا رجحنا المتباين. هذا هو السبب، هذا هو سبب المساله، سجلوا عندكم. عند التعارض بين كوني مترادفا أو متباينا رجحنا المتباين، هذه أضيفوها. وعند التعارض بين كوني مترادفا أو متباينا رجحنا المتباين، رجحنا المتباين لأن هذا له معنى وهذا له معنى. كل كلمة في اللغة العربية، شوفوا أعطيكم قاعدة مهمة جدا في اللغة العربية. اللغة العربية لغة عقلية، عندما تكلم بها العرب استخدموا فيها الأسلوب العقلي، ولذلك تجدهم دائما لكل كلمة معناها، لكل كلمة محلها، لكل ضمير سببه، لكل حرف من حروف المعاني أثره. ستجد أنهم مثلا يستخدمون من في ابتداء الغاية مرة، ومرة في التبعيض، ومرة في العطف. فتجد سبحان الله يعني أن العرب تستخدم اللفظة في محلها بدقة متناهية، وهذا توفيق الله عز وجل. فاللغة العربية لغة ثرية، لغة غنية، لغة عقلية بحتة. لذلك نحن عندما تتعارض أمامنا في النصوص لفظة، هل نعتبرها مترادف أو نعتبرها متباين؟ نحملها على التباين. لماذا؟ لأن العرب لكل كلمة استخدموا كلمة واحدة، لكل شيء آسف، لكل شيء أو لكل مسمى استخدموا كلمة واحدة، وهذه دقة متناهية جدا في لغة العرب. وهذا اللي خلاني أنا أرتاح إلى قضية عدم الترادف. صحيح أني في البحث كتبت أن الترادف واقع لغة، فأتوقع أنه نادر، إذا وجد أشياء بسيطة وحالات بسيطة لا نعرف الفروق بينها فقط، وإلا في الغالب أن كل كلمة لها معنى مختلف عن الأخرى ولو في أحد دقائقها، مثل البر والحنطة والبشر والإنسان. نعم إذا نكتبه عند التعارض بين كون مترادف ومتباين رجحنا المتباين. طيب الترادف خلاف الأصل، حيث أن الأصل أن لكل معنى لفظا مستقلا به، بينما الترادف أن يكون المعنى الواحد أكثر من لفظ وهذا خلاف الأصل. عندكم شيء في هذه المسألة؟ قلت أنا وعند التعارض بين كون مترادف ومتباين رجحنا المتباين. نعم يا معاذ إيش عندك؟
عندي شيخ سؤال أو مسألة فيما قبل إيش؟
أيوة لا لا الأسئلة خلها انتظر بقى باقي بس خلينا نخلص. هو في هذه الصياغه انتهت خلاص؟ أحد عنده شيء في الصياغة؟ طيب تفضل يا معاذ. يجوز
مسألة يجوز استعمال أحد المترادفين مكان الآخر في لغة واحدة ولا يجوز من لغتين مختلفتين، لأن
يجوز أن أقول جاء الإنسان أو جاء البشر، رأيت سيفا أو رأيت صارما، جائز هذا في لغة، لأنها في لغة واحدة، ولا يجوز من لغتين مختلفتين. ليه؟ تفضل.
لأن واضع أحد المترادفين موضع الآخر من لغة واحدة لا يلزم منه الإخلال والإفساد للمعنى.
أحسنت. أيوة.
أما وضع أحد اللفظين موضع الآخر من لغتين فلا يجوز، فلا يصح أن تضع خداي أكبر موضع
خداي
الله
خداي. خداي موضع الله أكبر. يجي واحد يؤذن يقول خداي أكبر، ولا يصلي يقول خداي أكبر، يجوز؟ يقول لا ما يجوز. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول،
لأنه يلزم منه اختلاط اللغتين ويلزم منه
هذا خطأ كبير، هذا خطأ كبير. الخطأ الثاني،
ويلزم منه أيضا ضم مهمل للمستعمل، لأن اللفظ المرادف من اللغة الأخرى يعتبر مهملا بالنظر إلى أهل اللغة الأصل الذين لا يفهمون.
أحسنت. طيب الآن مثلا واحد قلت له أنت خداي أكبر، يقول لك إيش خداي؟ هذه كلمة غريبة، إيش معنى خداي؟ خداي من خدايا، ما تجي، إذا مهملة، وهي المقصود بها لغة أخرى، فهي بالنسبة لنا مهملة. مثل مقلوب زيت، مقلوب زيت ديز، ففي لغتنا أن ديز كلمة مهملة، وهذه ذكر الأصوليون في كتبهم أن مقلوب زيت ديز، بينما في الإنجليزية إيش معناها؟ أيام، فلها معنى إذا مستعملة. اختلفت المسألة. نعم تفضل يا شيخ.
وبناء على هذا فإنه يجوز نقل الحديث بالمعنى في لغة واحدة دون اللغتين.
إيه، لما نجي نقل حديث محمد صلى الله عليه وسلم أشيل بعض الحروف وأدخل عليها كلمة إنجليزية، لا ما يجوز. قال طيب هو نفس المعنى، أنا رويت حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى. قل لا ما رويته بالمعنى، لا يجوز هذا أبدا. نعم. طيب إيش فائدة المترادف؟ لماذا على مذهب من قال أنه يوجد الترادف؟ وأنا قلت لكم أني ذكرته أنه يوجد الترادف لأنه قد يكون صحيح أنه نادر لكنه موجود. في فائدتان، تكثير وسائل الإخبار عما في النفس، فمرة أذكر البر ومرة أقول الحنطة ومرة أقول القمح ومرة أنا أنوع في العبارات فأجمل العبارات وأخبر بما في نفسي بأسهل ليش الطرق. في أحد الأذكياء العالم في زمانه، كبير المعتزلة اللي هو واصل بن عطاء الغزال، هذا الرجل كان ألثر لا ينطق حرف الراء، فطلبوا منه كلمة فألقى كلمة متكاملة من أولها إلى آخرها، مشهورة هذه الكلمة والقصة موجودة في الكتب، ألف فيها كتب حتى هذه الكلمة من جمالها. ذكر هذه الخطبة كاملة لم يذكر فيها حرف الراء، وهذا يدل على عبقرية وذكاء عند هذا الرجل، وهو من المعتزلة، بل هو الذي أسس المذهب الاعتزالي، وقد اعتزل مجلس الحسن البصري فسموا هو من معه عمرو بن عبيد ومن معه على أنهم ليش المعتزلة، اعتزلوا مجلس الحسن البصري وسموا بذلك الاسم. الأمر الآخر أن التنويع يجعل نوع من أنواع الجماليات في الألفاظ والعبارات، وخاصة في الشعر وكذلك في النثر، فتجد أنه نوع من أنواع التنويع لتحقيق الفصاحة والبلاغة والبديع والجمال، فقد يحتاجها عند السجع مثلا، فيستخدم الألفاظ الأخرى المترادفة تخدمه في سجعه أو في قافيته إن كان شاعرا، فهذا جعل المترادف موجودا واستخدامه كثير، فلذلك لا بأس بالترادف، يعني لا بأس به إن وجد. لو في مثال واحد يكفينا إن شاء الله تعالى. ما أدري أحد منكم يريد أن يسأل عن الترادف؟ أنا هذا رأيي وأريد أسمع رأيكم، يمكن تعطوني فكرة أو شيء. تفضل مشايخ، أحد عنده شيء؟ أيوة فهد.
الخطأ يا شيخ، بالخطأ الفاتير يا شيخ.
طيب معاذ، أنت فهد بالمنعة؟ اسمك بالإنجليزي يا فهد، لو تغير يكون أحسن.
أبشر
أبشر. اسمه بالإنجليزي غيره عربي. أنا نعتز
بالله شيخ الله يحفظك
لا يا معاد.
بالنسبة شيخ المترادف في آخر نقطة ذكرت الشيخ أو بحسب لغتين مختلفتين ما أدري شيخ أحس أن الترادف يعني في اللغة العربية فقط، أما لغتين مختلفتين فالتعبير عنها بمعنى آخر هو ترجمة ما يكون ترادف.
ترجمة ترجمة، ولكن قد يستخدمها في لغتنا. الآن وجد في شبابنا في هذه الأزمان شبابا يتكلم ويتكلم ويتكلم شوية لدخل كلمة إنجليزي عليها، ويتكلم يتكلم يتكلم ودخل كلمة إنجليزي ويحذف اللغة العربية، فيأتي وهو يتكلم يضيف عبارات إنجليزية يعني يدخلها علشان يذوق كلمته ويجملها ويثبت للناس أنه صاحب لغة إنجليزية. شوية خذ لها سطر سطرين دخل كلمتين ثلاث كلمات إنجليزي، بعدين تكلم كلمتين عربي كلمتين إنجليزي، حتى بعضهم يقول لك كلمة كذا ويأتي بها باللغة الإنجليزية، بعدين يقول مدي إيش معناها عندكم بالعربي، وهم من جماعتنا من هنا من أبها ولا خميس مشيط يعني، ومع ذلك يتفلسف يقول هذه كلمة كذا وكذا بالإنجليزي إيش معناها، والله ذكروني مدري إيش معناها بالعربي يعني، فسد إلى درجة. فأصبحوا يستخدمونها كأنها مترادف، فنحن نبين لهم أن هذا خطأ، ولذلك عندك في هذا ما أجزناها، لم نجز ذلك الشيء. لحظة تفضل فيصل عسيري. فيصل ايش عندك؟ فيصل طيب ننتقل الان. احد عنده سؤال يا مشايخ غير سؤال اخر؟ احد عنده سؤال؟ طيب انتهينا من المترادف، ننتقل الان إلى الحديث عن التأكيد. طيب لماذا أتينا بالتأكيد؟ لأن في شبه وجه شبه قوي جدا بين المترادف والتأكيد، فناسب أن يأتي بالتأكيد. طبعا كتب اللغة وكتب الأصول مرة يكتبون تأكيد مرة توكيد، وكلاهما جائز، استخدمت التأكيد فبها، استخدمت التوكيد فبها، أنا استخدمت كلمة التأكيد ويجوز التوكيد وغيرها. نعم تفضل يا شيخ.
المطلب الخامس في التأكيد مسألة التأكيد هو تقوية مدلول لفظ بلفظ آخر مستقل بالإفادة.
يعني كيف نأتي بالتأكيد؟ نأتي باللفظة ونأتي ما يؤكدها بعدها، نأتي زي سنأتي سيأتي مثال عليها، لكن ما علينا نذكر هذا المثال. فلان الإمام أحمد بن حنبل ثقة ثقة، فمن قال ثقة كفي، لكن أراد أن يؤكدها فأضاف كلمة ثقة مرة أخرى، ثقة 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 ثلاث مرات، أكدها أكثر وأكثر، فهي تصنع في النفس شيء ولا هي مجرد، فلذلك تتكرر نفس اللفظة تأكيدا أو معناها تأكيدا. فإذن التأكيد نوعان، لفظي ومعنوي. اللفظي نفس الكلمة، المعنوي كلمة أخرى. تفضل يا شيخ.
مسألة التوكيد جائز عقلا لأنه لا يترتب على فرض وقوعه محال وواقع اللغة، مثل جاء زيد نفسه وجاء العلماء كلهم ونحو ذلك، والوقوع دليل الجواز.
وهذا لكن على كل حال يا مشايخ، في القرآن الكريم إذا جيت تفسر القرآن، كثير من الناس لما يفسر آية وتسأل سؤال عن آية من الآيات قالك والله هذه باب التأكيد، أنا ما صحيح من باب التأكيد، لكل لفظة تجد معاني. التأكيد يأتي أحيانا، تجده في القرآن أحيانا ليس غالبا، مثلا قال الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فتجد بعض الناس ماذا يقول؟ يقول تأكيد أجمعون تأكيد لكلهم فسجد الملائكة. طيب خلاص كلمة الملائكة تكفي أصلا على عمومها عموم الأفراد، فسجد كل الملائكة، لكنه قال كلهم ثم قال بعدها أجمعون، إذا أكد مرتين هل هذا تأكيد؟ لا ما هو تأكيد، كلمة كلهم لا معنى وأجمعون لها معنى آخر، لأن سجد الملائكة هي عامة في الكل، لكن عموم ظاهر فقط، فقال كلهم لينقلها إلى القطعية، أجمعون جميعا في مكان واحد، سجد الملائكة كلهم أجمعون جميعا كلهم في مكان واحد. طيب، لكن التأكيد موجود في اللغة؟ نعم موجود. واقع؟ نعم واقع. موجود في القرآن؟ نعم موجود. واقع؟ نعم واقع. ما عندنا مشكلة في هذا، لكن أقصد أنا لا تكثر، كل ما جاءت مسألة وجدت ما عندك حل فيها حولتها على التأكيد، هذا مشكلة. آية في سورة وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، لا هذه ما لها دخل. نعم تفضل يا شيخ معاذ. الأسئلة خلونا ننتهي من التأكيد وبعدين نتناقش في الأسئلة. تفضل يا شيخ.
مسألة أقسام التأكيد هي: القسم الأول تأكيد اللفظ بنفسه وهو نوعان. النوع الأول تأكيد اللفظ بنفسه إذا كان مفردا مثل قول المعدل فلان ثقة ثقة. النوع الثاني
تكفي فلان ثقة تكفي، لكن أكد نفس اللفظ بنفسها فقال ثقة ثقة، أكد يعني كأنه 100%. الثاني
النوع الثاني تأكيد اللفظ بنفسه إذا كان جملة مثل قوله صلى الله عليه وسلم والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا.
أنا ما أكدها بتكرارها وهي جملة. نعم تفضل.
القسم الثاني أن يؤكد اللفظ بغيره وهو أنواع. النوع الأول أن يكون المؤكد مفردا فيؤكد بألفاظ معروفة مثل النفس والعين كقولك جاء زيد عينه.
جاء زيد نفسه، جاء زيد عينه، فجاء زيد بذاته، هذه كلها مؤكدات. نعم.
النوع الثاني أن يكون المؤكد مثنى فيؤكد بلفظ كلا كلا أو كلتا، كلا وكلتا، كقولك جاء الرجلان كلاهما وجاءت المرأتان كلتاهما.
واضحة؟ جاء الرجلان كلاهما، هذا مؤكد بغيره، ما قال جاء الرجلان جاء الرجلان. نعم.
النوع الثالث أن يؤكد أن يكون المؤكد جمعا فيؤكد بلفظ كل وأجمعون، كقولك نعم. جاء الرجل كلهم، جاء الرجال كلهم، وأكرمت العلماء أجمعين، ويؤكد أيضا بلفظ أكتع وأبتع وغيرها.
نعم هذه واضحة. هذا حول التأكيد، التأكيد يكون بلفظ نفسه أو بلفظ آخر يبينه، ننتقل الآن إلى المطلب. أيوة أيوة أسئلة. أحمد مالك عندك شيء؟ تفضل.
دكتور حياكم الله.
الله يحييك يا شيخ أحمد.
عليكم يا دكتور أيام وعليكم الله. دكتور، السؤال فيما يتعلق بقول الله عز وجل وسجد الملائكة.
الصوت عندك فيه مشكلة يا شيخ.
الآن وهذه
ممتاز الآن. فسجد الملائكة كل مجموعون. أيوة يا شيخ.
نعم دكتور، يعني قلت يعني في مثل هذه الآيات ليسنا دائما نقول بأنه من باب التوقيت. والذي أشكل علينا أشكل علي استخدام يعني أدوات للتوقيت في هذه الآية، حيث أن الكل والأجمع من أدوات التوقيت.
طيب جميل.
إذا قلنا أن كلهم ليس من باب التوقيت، يعني كيف يعني عند الإعراب أنه يشكلوا
عليه. أجمعون واضحة، علشان ما نتناقش في أجمعون. أجمعون يعني في موقف واحد في مجلس واحد.
نعم
وكل هذا جميعا حاضروا جميعا وسجدوا في وقت واحد في مكان واحد، هذا أجمعون. أما كلهم فسجد الملائكة كلهم، لما قال فسجد الملائكة، لو قال فسجد الملائكة فسكت سنفهم منها أنهم كل الملائكة.
نعم
طيب، لكن هذا الفهم ظني. خلاص
خلاص.
فجاءت كلهم مؤكدة ليش؟ للملائكة. نعم. لكنها أعطتها حكما جديدا وهو القطعية. أعطتها قوة ولا ما أعطتها قوة؟ لأن الآيات الأخرى فسجد الملائكة وأجمعون، إلا هذه الآية فسجد الملائكة كل مجموع، فدل على أن أعطتها حكم القوة والقطعية. فكانت من هنا كلهم قد تدخل باب التأكيد بهذا الوجه، بينما أجمعون لا ما تدخل باب التأكيد، التأكيد فقط بكلهم، هذا اللي يظهر. يلا
دكتور، ثم كلمة التأكيد والتوكيد.
أيوة التأكيد والتوكيد
دخل بسيطة. أنا قرأت في هذا الكتاب شرح العجرمية لابن أثيمين.
شرح من؟
عجرمية لابن أثيمين.
أيوة.
وقال الأفصح استخدام التوكيد لوريده في القرآن، فقال أما التأكيد فجاء في كلمة العرب، لكن التوكيد فقال أفصح لوريده في القرآن. أما التأكيد
القرآن فيه التوكيد؟
نعم فيه التوكيد.
إيش الآية؟
ولا تنقض الأمانة بعد توكيدها.
توكيدها، نعم صح. جميل جميل. أنا قلت أنها جائزة، هذه جائزة هذه جائزة، وهذه ذكرها كتب اللغة، هذه ذكرتها كتب اللغة.
نعم هو إلى قال جائز، لكن هو قال الأفصح
أجاز الجميع ووجد أن لفظة توكيد أنها أفضل لوجودها في القرآن. جميل، جزاك الله خير. أبو عبد الرحمن،
سأل الله عليك شيخ، قولكم في تعريف التأكيد تقوية مدلول لفظ بلفظ آخر مستقل، هذا قد يخرج قولنا فلان ثقة ثقة، إذ أنكم استعملتم نفس اللفظ.
طيب شل الثقة الأول. الثقة الأول شله،
فلان ثقة.
طيب حلو، طيب شل الثقة الثاني، فلان ثقة، مضبوط، كلها تستقل بالإفادة. يعني لو شلت الأول ضبطت. آسف الثقة الثاني لو شلت الثقة الثاني ماشي الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم والله ليغزونا قريشا تكفي، فجاء قواها فقط بالمرة الأخرى لما قال والله ليغزونا قريشا، هي تقوية، كان مستقل بالإفادة اللي هو اللفظ الأول وليس اللفظ الثاني. أنا أخطأت، اللفظ الأول وليس اللفظ الثاني. وضحت يا شيخ؟ يعني جاء الرجلان كلاهما، شل كلاهما، لما تشلها المعلومة موجودة.
طيب واضح.
يقول قفل اليوتيوب اللي في الخلفية. شو اليوتيوب اللي الخلفية يا شيخ؟ شيخ صالح، شو اليوتيوب اللي في الخلفية؟
ايوه شيخ سعيد، اذا مشغل اليوتيوب ودي تقفله لان الصوت يتكرر.
طيب كيف اقفله؟ من فين؟
الصفحه الخارجيه، مو برنامج الزوم، صفحه جوجل.
ايوه خلاص يا شيخ، الان بيروح الصوت
ان شاء الله اذا قفلته
معي. شوفوا بيروح ولا لا. طيب تفضل يا شيخ، تفضل ماجد، تابع معي شيخ صالح.
ما رأيك مشيخنا النظيف مسألة يا شيخ؟
ماجد تفضل.
نعم شيخ، ما رأيك مشيخ النظيف مسألة نقول التأكيد خلاف الأصل، فالأصل أن يكون لكل لفظ معنى.
ماجد
تسمعني يا شيخ؟
الشيخ شغل المايك يا شيخ، المايك أو شغل الصوت، الصوت ما فيه، ما نسمعك.
تسمعني يا شيخ؟
لا لا الآن خلاص، تفضل الآن. آسف أنا قطعت الصوت على ما قال الأخ صالح، ما شكلي فيه خطأ ولا شيء، أنا قفلته من أصل الجهاز فما ضبط.
خلاص ممتاز يا شيخ، ممتاز. لا
أنا أرخيت في الصف. تفضل ماجد.
ما رأيكم يا شيخ أن نضيف مسألة نقول أن التأكيد خلاف الأصل؟
أظني أيوه أيوه ممكن نضيفها، يمكن نضيفها، خلني أشوف. أضافها الأصوليون أضفتها، ما أضافها الأصوليون سأتركها.
أحسن الله إليكم يا شيخ. بالنسبة يا شيخ للترادف خلاف الأصل فوق يا شيخ المسألة في صياغتها.
أي شفتها. أيوة.
ما رأيكم يا شيخ؟
خلني أرجع لها بس عشان أسمع منك. قل.
ما رأيكم يا شيخ أن يكون فيكون الترادف هذه أن تلغى، لأنها إعادة يا شيخ للتعريف.
الترادف خلاف الأصل، حيث أن الأصل لأن حيث إن الأصل أن لكل معنى لفظا مستقلا به، هذه بقى لازالت في ركاكة، بينما الترادف أن يكون المعنى الواحد أكثر من لفظ. أحذف هذه بينما الترادف.
اي اشعر الشيخ انها اعاده الشيخ للتعريف
اللي فوق.
اي اعاده للتعريف.
طيب بس حبيت اني اقارن، يعني ودي اقارن بينها وبين الاصل، بس هذا اجبرني اعيدها، هذا هو السبب يا شيخ.
احسن
لذلك اضفت عليها بينما، بينما بتفك شويه معنا. احسنت، جزاك الله خير يا ماجد.
وياكم شيخ
احمد.
دكتور حياكم الله. حسب ما قال الشيخ ماجد، قال ممكن نضيف التأخير خلاف الأصل، كأن هناك قائد أو ضابط عند الأصوليين يقولون التأسيس أولى من التأكيد.
أحسنت،
يعني
مسألة التأسيس عند التعارض
أي
مقدم على التأكيد. أحسنت، خلاص جزاك الله خير يا شيخ، أتاب الله أجرك. طيب انتقل للتابع يا شيخ.
المطلب السادس في التابع، مسألة التابع هو أن تتبع الكلمة الكلمة على وزنها إشباعا، أن تتبع الكلمة الكلمة، أن تتبع الكلمة الكلمة على وزنها إشباعا أو تأكيدا، كقولك عطشان نطشان، وجائع نائع، وشذر مذر، وشيطان ليطان، وحياك الله وبياك، وحقير نقير.
أحسن، إذن هذا هو التابع. التابع التابع في الوصف، وهذا معروف في كتب النحو أنهم توسعوا جدا في التوابع، التوابع توسعوا فيها واجعلوا الأبواب الأخيرة في أبواب النحو، لكن هذا نوع آخر من التوابع. أن التابع أن تتبع الكلمة الكلمة، نفس الوزن نفس العبارات، يغيرون حرف واحد أو حرفين فقط. فعندكم جائع نائع، شال الجيم حط بدلها نون. قد يكون لكلمة نائع معنى وقد لا نعرف معناها، إنما نوع من أنواع التقوية، نوع من أنواع التنبيه والاستثارة فقط. فالتابع يعني لا يشبه التأكيد. هو الآن ليش جاب التابع بعد التأكيد؟ عشان يفرق بين التابع والتأكيد، يقول التابع غير التأكيد. وإن كان التأكيد في نفسه تابعا، الحقيقة أن التأكيد تابع، لكن أراد أن يفرد هذا لوحده كنوع من أنواع التوابع فأتى ببعده. مثلا عطشان ونطشان، ما معنى نطشان؟ ما ندري، قد يدري بعض العرب، ما نحن لا ندري. جائع بائع، جائع نائع، مثل حسن بسن. سأل أحد علماء اللغة اسمه أبو حاتم، قالوا له ما معنى بسن، حسن بسن؟ قالوا لا أدري ما أعرف. فجاء بعض العلماء اللغة قالوا إذا كان أبو حاتم ما يعرفها فأكيد ليس لها معنى، وبعضهم يقول لا، كون أبا حاتم يجهلها لا يمنع أن يكون، كون أبي حاتم يجهلها لا يمنع أن يكون لها معنى، فلها معنى أصلا يعني. لكن كون عدم معرفته لا، ليس عدم وجوده. شذر مذر، تفرق شذر مذر، يكفي شذر، أتأكدها بإيش؟ بالتابع وهو مذر. لكن مذر تتميز التابع بأمرين، تتميز بقضية أنها نفس وزن اللفظة الأصلية، قد يكون لها معنى قد يكون لها معنى، بخلاف التأكيد. شيطان ليطان، هذا واحد يريد أن يقبح الشيطان جدا فقال شيطان ليطان. حياك الله وبياك، هذا نوع من التضخيم في الترحيب بالضيف. حقير النقير، وهكذا أمثلة كثيرة. نعم تفضل يا شيخ. إذن أعرف أنها في الوزن، أما المعنى فقد نعرف المعنى وقد لا نعرف. تفضل يا شيخ.
مسألة يفرق بين التابع والمترادف.
أحسنت، الآن نبغى نفرق بين التابع والمترادف، بعدين بين التابع والمؤكد. نعم تفضل.
بأن التابع وهو اللفظ الذي بعد الأول لا يفيد شيئا غير تقوية الأول، فلا يفيد بدون المتبوع.
لابد أن تقول شيطان عشان تقول بعدها ليطان، ما تستطيع أن تقول ليطان وليطان أو ليطان فقط، ما تستطيع، لابد أن تقول قبلها شيطان. فالتابع هو مقوي فقط للأول، فلا بد من وجود الأول. وأما اللفظان المترادفان،
وأما اللفظان المترادفان فإن كل واحد من المترادفين يفيد المعنى لو انفرد، لأنه مثل مرادفه في الرتبة.
أحسنت. طيب هذا بين المترادف والتابع. المترادف يستقل، مثل أخرجت زكاتي هذه السنة قمحا، في مجلس آخر أخرجت زكاة هذه السنة برا، في مجلس ثالث أخرجت الزكاة في هذه السنة حنطة. نعم. بينما لا تابع لا لابد أن يكون له المتبوع موجودا. تفضل يا شيخ. وجه الاتفاق.
وجه الاتفاق بين التابع والتأكيد أن كل من التأكيد مع المؤكد والتابع مع المتبوع لم يفد عين ما أفاده الآخر، وإنما أفاد تقوية المعنى فقط.
إذن الخلاصة فيها أن كل منهما يفيد تقوية المعنى، وأنا قد عدلت المسألة هذه عندي على بحثي أني قلت ووجه الاتفاق بين التابع والتأكيد أن كل منهما يفيد تقوية المعنى، خلاص مجرد مقوي. لكن إيش الفرق بين التابع والتأكيد؟ تفضل يا شيخ.
وجه المسألة، وجه الفرق بين التابع والتأكيد أن التابع يشترط فيه أن يكون على وزن متبوعه، مثل عطشان عطشان نطشان،
نفس الوزن، نفس الوزن غيرنا حرف واحد، وجائع
وجائع نائع وحسن بسن. أما التأكيد مع المؤكد فلا يشترط ذلك فيه، مثل جاء زيد نفسه أو عينه،
نفسه
نفسه أو عينه.
والتأكيد أيوة، في فرق آخر نسيته يمكن تسجلون عندكم، أن التأكيد ينفي المجاز، التأكيد ينفي المجاز، بل احتمال المجاز، لأن التأكيد دليل الحقيقة. ولذلك في القرآن إذا أكد الله عز وجل شيئا فمعناه أنه حقيقة. فالذين يقولون أسماء الله عز وجل وصفاته، أن أسماء الله عز وجل وصفاته أنها مجاز، نقول لا مؤكدة، فالله عز وجل أكدها كثيرا في القرآن، فصفاته سبحانه وتعالى وأسماءه مؤكدة في القرآن، والتأكيد ينفي المجاز، فقولكم ضعيف، والصواب أنه حقيق، أن أسماء الله عز وجل وصفاته حق على حقيقتها. طيب خذوا أمثلة، عندنا ثلاثة أشياء: مترادف وتابع وتأكيد، ترادف وتوابع وتابع وتأكيد. سأعطيكم بعض الأمثلة واللي يعرف يرفع يده، ما أحد يجاوب، لا أحد يفتح الميكروفون ويجاوب، إنما يعطيني اللي يعرف الجواب يرفع يده. طيب ثقف اللقف، هاي مشايخ، تابع ولا تأكيد؟ هاي عمر،
تابع.
لا هاي فهد، تابع فهد،
يتابع شيء،
إذن صح تابع، أحسنت. طيب الثانية، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، تأكيد ولا تابع؟ إبراهيم،
تأكيد شيء،
تأكيد. طيب أحسنت. طيب هيهات هيهات لما توعدون، نبغى وجيه جديدة، يلا أبو عبد الملك، هيهات هيهات لما توعدون، أبو عبد الملك الفيفي، شيخ محمد، شكله ما اشتغل. طيب إبراهيم أبو عايد، إبراهيم في شيء يا مشايخ؟
أحسن الله لك مشايخنا، نعم تأكيد.
تأكيد أحسنت. طيب لتسلكوا منها سبلا فجاجا، سبلا فجاجا، إبراهيم،
تابع.
إبراهيم جحيري،
تابع يا شيخ،
سبلا فجاجا تابع، خطأ. ها عمر، توافقه ولا تخالفه؟
ما لا خالفه، توكيد،
توكيد طار خطأ، يلا.
أو لا يا شيخ، هذه صفة.
لا اسمح لي يا عمر، لا تتكلم خلاص. عمر يقول توكيد، وإبراهيم الجحير يقول تابع. أبو عبد الملك توافق من منهم؟ إيش فيك أبو عبد الملك، مرة تخرج مرة تدخل، إيش القصة؟ يلا ما هو مشكلة. بدر توافق إبراهيم ولا عمر؟ لتسلكوا منها سبلا فجاجا، يلا بدر.
توكيد معنوي،
توكيد يعني توافق
ايوه شيخنا، سبلا تأكيد معنوي،
تأكيد نعم. توافق عمر معاذ توافق من؟
لا هذا ولا هذا الشيخ ترادف
ترادف؟
نعم
ترادف جيب واحدة منها ليش جيب الثنتين؟ لا لا توكيد توكيد يا شيخ توكيد زي ما قال عمر.
طيب ليش الشيخ عد الطرق السبل والفجاج طرق وطرق
سبلا فجاجا وصف أكد على السبل بأنها فجاج. طيب لكن ما تبيها لو أتى بهذه مرة وهذه مرة ما عليه هذا الترادف زي حملت سيفا مهندا ضعيفة ركيكة. طيب عبد ومملوك ورقبة عبد ومملوك ورقبة باقي ايش فيه ما يشاركون هل هو ترادف تأكيد تابع عبد الإله
ترادف يا شيخ
ترادف أحسنت. طيب قلت أنا هيات طيب نظر وراء شاهد وأبصر أبو عبد الملك كل شوية تدخل
زين فتح ترادف يا شيخ معلش أنا والله ما عرفت المايك
الآن عرفت الطريقة خلاص نظر وراء شاهد وأبصر
ترادف يا شيخ
ترادف أحسنت. طيب طيب دار منزل بيت سكن أبو عبد العزيز
نعم شيخ حسن الله إليك ترادف
ترادف. طبعا زي ما قلت لكم هل عبد وملوك ورقبة ترادف حقيقي؟ لا تجد فيه فروق دقيقة بينها هذا واحد. عندك دار ومنزل وبيت وسكن هل مترادفة في الجنس العام؟ وإلا ففي فروق صغيرة بين الدار والمنزل والبيت والسكن. السكن قضية نفسية ومثلها نظر وراء وشاهد وأبصر. جزاكم الله خير يا مشايخ. طيب يوم غد إن شاء الله سنبدأ في باب الحقيقة والمجاز. أترك مجال لمن أراد أن يسأل. أحد يريد أن يسأل؟ بدر بدر الرصاص من؟ تفضل يا بدر.
أشياء بالغلط أشياء.
طيب خلك بس أقابلك وأجلدك ثنتين. طيب نزل إيدك باقي مرافع إيدك بعد أبو عبد العزيز برضه تنجلد أنت معه. طيب أحد له سؤال يا مشايخ. أخذنا اليوم ثلاث أبواب أخذنا التأكيد والترادف والتابع غدا إن شاء الله نأخذ الحقيقة والمجاز. تفضل إبراهيم إبراهيم أبو عايد.
شيخنا الله يحسن إليكم يعني مسألة سبق طرحها لكن من باب نستفيد منكم الله يحسن إليكم. بالنسبة شيخ لتعرض الأدلة إذا رجحنا أن نأخذ بالسبيل الأول وهو الترجيح الجمع هذا على قول الجمهور لكن إذا أخذنا بقول الحنفية بأنها في أن نسلك الترجيح أولا فإذا ورد علينا مثلا دليل حديث علي بن أبي طالب في الصحيحين في تحريم لحوم الحمر الأهلية وكذلك نكاح المتعة فكيف يمكن يعني أن نحل هذا الإشكال إذا نحن أخذنا بطريقة الحنفية حين تعارض الأدلة أن نسلك الترجيح أولا فكيف
ثم
يمكن
ثم النسخ ثم الجمع.
نعم
ما أدري عن رأي الحنفية في هذه المسألة ما أدري كيف يتصرفون لهم إجابات لكن مذهب الجمهور لا تمشي الأمور لكن أما مذهب الحنفية والله ما أدري ما أعرف وترى سبحان الله يعني حاولت أن أقرأ كثيرا في كتب الحنفية تعبت ما أدري لغتها تختلف عن لغة كتب الأصوليين المتكلمين يعني مرة متعبة جدا قرأت أغلب كتاب كشف الأسرار البخاري تعبت فيه جدا يعني عانيت منه ذقت المر لكن ما أدري والله ما مذهب الأحناف وطريقة تأليفهم متعبة جدا احنا مرتاحين لمذهب المالكية والشافعية الحنابلة لأن كلهم المالكية والشافعية الحنابلة نفس الطريقة فمريحيننا جدا الأحناف ماخذين مسار آخر فتعبنا مرة انا من الناس اللي تعبوا في كتب الحنفية لذلك والله ما أدري كيف يتعاملون معها، لكنهم يتوسعون جدا في النسخ يا شيخ. مثلا إن الله ورسوله ينهيناكم عن أكل اللحوم والحمر الأهلية فإنها ركس أو رجس، تجد أنهم يتوسعون في النسخ فيجعلونها من النسخ وليست من الترجيح، يعتبرون نسخا. طبعا أعطيك رأيي أنا في المراتب الثلاثة، جمع نسخ ترجيح. لا أنا رأيي نسخ جمع ترجيح. لماذا؟ لو تعارض من ناسخ ومنسوخ وأمكن الجمع بينهما، أجمع ولا أنسخ؟ سؤالك يا إبراهيم.
إذا
تعارض نصان أحدهما ناسخ والآخر منسوخ، خلاص أعمل النسخ ويمكن الجمع بينهما، أعمل النسخ ولا أعمل الجمع؟
أعمل النسخ.
بينما الجمهور يقولون أعمل الجمع، صح؟
صحيح.
طيب خليني أعطيك مثال. كانت الصلاة إلى بيت المقدس، مسجد الأقصى،
صحيح،
خلاص، ثم حولت الصلاة إلى المسجد الحرام، نسخ ولا ما نسخ؟
نسخ. نعم
أنا سأعمل بالجمع، أصلي صلاة إلى بيت المقدس والصلاة الأخرى إلى 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 الكعبة، في مشكلة؟ جمعت. فكيف تخرج، كيف يخرج الجمهور من هذه المسألة؟ فكر فيها وشوف. وش
فعلا هذه أشكالت يعني فكرت فيها كثيرا.
النسخ مقدم على الجمع، النسخ مقدم على الجمع، ثم الجمع يأتي بعد النسخ، ثم الترجيح.
الله
يحسن. نعم هذا اللي يظهر لي والله أعلم. تفضل يا أحمد. أحمد مالكي.
يا دكتور حياكم الله. أنا أرى الجمع قبل النسخ يا دكتور.
طيب أجب على قبله. تفضل تفضل كمل.
الأصوليون دائما يحفون على العمل بالدليل. وهنا عند وجود التعارض إذا أمكن إئمال كلا الدليلين أنا أرى أولى إئمالهما، إذا تعذر ثم نسير إلى ترجيح
للنسخ.
ثم إذا تعذر ثم نسير إلى النسخ. لأن في النسخ
لحظة شيخ أحمد لحظة، الجمع ثم الترجيح ثم النسخ ولا الجمع ثم النسخ ثم الترجيح؟
الجمع ثم الترجيح ثم النسخ،
يعني تقدم الترجيح على النسخ.
أيوة.
وتقدم الجمع على النسخ.
أيوة.
طيب الآن تعارض أمامك دليلان، دليل الصلاة إلى المسجد الأقصى ودليل الصلاة إلى الكعبة. أنا بصلي مرة إلى المسجد الأقصى ومرة إلى الكعبة، إيش رأيك؟
أما دكتور أنا الذي اللي أقول هنا يعني مثلا تعارض الصلاة بين المسجد الأقصى ثم إلى الكعبة، أول شيء أنا حي يمكن أن أصلي في قبلتين؟ إذا قيل لا يمكن ثم آتي إلى الترجيح أردي أحدهما، نقول يعني هذا دليل قوي.
أنا أتكلم عن واحد ساكن في مدينة النبوية، ساكن المدينة النبوية، سيصلي ركعتين ويريد أن يجعلها إلى المسجد الأقصى، جائز ولا حرام؟
حرام.
ليش حرام؟ ما هو جمع، ما النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى المسجد الأقصى وصلى إلى الكعبة، فهو جمع قبل النسخ، فقال أنا أجمع ما عندي مشكلة. كيف ترد عليه وأنت ترى أن الجمع مقدم على الترجيح والترجيح مقدم على النسخ؟
يا دكتور أنا أنظر يعني من ناحية عموم الأدلة، مثلا إذا كان في هذه المسألة ممكن لا يمكن الجمع، لكن في المسائل هناك مسائل ممكن الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن فيهما الجمع، إذا تعذر ثم ننظر هل نرجح أحدهما على الآخر، إذا تعذر ثم نمشي إلى النسخ. يعني هنا إذا قلنا ممكن إنسان لا يجوز له في الشرع أن يسلي قبلتين كعبة وبيت المقدس، هنا لا يمكن الجمع، ثم نقول إذا
إلا يمكن الجمع يا شيخ
لوجود
يمكن الجمع. يعني أنا أعطيك طريقتين للجمع، أعطيك طريقتين للجمع. الأولى، الطريقة الأولى بحالين، وهذا ما ذكر الإمام الرازي في المحصول، قال الجمع يكون إما في حالين أو في حكمين، فأنا سأستخدمه في حالين، في حال صلاة الضحى أستقبل بيت المقدس، وفي حال صلاة الظهر أستقبل الكعبة، جائز ولا حرام؟ هذا واحد، هذا الجمع حصل. اثنين، الجمع في بين حكمين، فالصلاة إلى القبلة البيت الكعبة واجبة، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة إلى الكعبة وصلى، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، فأنا أستطيع أن أجمع بينها، فقل الصلاة إلى الكعبة واجبة لكن صرفها فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يصلي إلى بيت المقدس، فما دام صرفها انقلبت من الوجوب إلى السنية، فاستقبال الكعبة سنة. فأيضا هذا جمع، جمع آخر، يعني عندي جمعان، يا جمع حالين يا جمع حكمين. جمع الحالين ذكرت لك مثاله، وجمع الحكمين ذكرت لك مثاله. فأنت الآن تمشي على قاعدة الجمع ثم الترجيح ثم النسخ، ثم اضطربت في مسألة واحدة انتقضت قاعدتك، حل لي هذه المسألة وأنقلك إلى مثال آخر، حل لي مشكلة القبلة، إذا حليتها أنقلك إلى مثال آخر.
طيب يا دكتور، أنا أستفسر فيما يتعلق بقول الرازي حالين، الذي حالتين الذي ذكره الرازي،
ذكر حالين وحكمين.
نعم، حالين وحكمين في صلاة الضحى والظهر، وكذلك في صلاة إلى الكعبة وبيت المقدس،
انقلب من الوجوب للسنية، كيف تحل هذه المشكلة؟ طبعا أنا مرتاح، أنا قلت بالنسخ وريحت راسي، خلاص انتهت، لكن أنت ستعاني ستؤول. تفضل يا شيخ.
يا دكتور، الآن هو في قوله أن الإنسان يصلي الضحى ثم يولي إلى بيت المقدس، هل هذا يصح ما وجود النسخ؟
أيوه يصح، لأني أنا أجمع وأنت تقدم الجمع على النسخ.
طيب أنا قدمت الجمع، إذا الآن هنا الجمع لا يمكن، ثم أمشي إلى ما بعد.
إلا يمكن يا شيخ، إلا يمكن. أنا أصلي في، أنا أتكلم عن مجمل عباداتي، فمرة أصلي إلى بيت المقدس، مرة أصلي الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى إلى بيت المقدس، مرة صلى الكعبة. فأمامك خيارات، إما أن تقول بالنسخ أولا أو تقول بالجمع. فإن قلت بالجمع فهذه الأحوال، إن قلت حكمي فسأقول لك أمر الله عز وجل بالاستقبال الكعبة وصلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، إذن مجموع الأدلة أن الصلاة إلى الكعبة سنة. فكيف تخرج من هذه
المسألة؟ ممكن نستفسر الآن بناء على قول الرازي، الآن شرب الماء قائم وكذلك القائد، يعني ورد فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم شرب القائم، ثم ورد أيضا أنه شرب وهو قائم.
يا سلام عليك،
الدليلين يعني فيه تعارض، لكن علماء قالوا بجواز كلا الأمرين، كأن هنا يعني بدأنا بالجمع قبل النسخ، ما وجود يعني ظاهر التعارض في النسخين.
ما في نسخ أصلا يا شيخ، ما في نسخ، النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما وشرب قاعدا.
في تعارض،
شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما وشرب قاعدا، فما في أي نسخ، لو وجد النسخ سننسخ ونقدم النسخ، بس ما ثبت النسخ. طيب لحظة يا مشايخ، شيخ أحمد تفضل. شيخ أحمد
يا دكتور، يعني ممكن يعني الوقت يعني قد مدى كثيرا، ممكن يعني
والله عادي، أنا تبغى نكمل بكرة، تبغى نناقشها فيما بعد، أنا ما عندي مشكلة تناقش فيها، بس فكر فيها رد علي يا شيخ، لأن أنا بحثت هذه المسألة وظهر لي أن النسخ ثم الجمع ثم الترجيح، وهذا عند متأخري الحنفية.
طيب
الله يجزاك خير. معاذ
يا شيخنا، الله يحسن إليك، كأن الشيخ في المسائل التي استقر فيها النسخ وثبت فيها النسخ يقدم النسخ، لكن في المسائل التي لم يستقر فيها يبحث عن الجمع أولا، لأن مثل ما ذكر الشيخ أحمد أن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. يعني
وأنت عملت الدليلين. طيب اسمع يا شيخ، في قاعدة ترد عليك، يقول الأصوليون النسخ لا يثبت بالاحتمال. يا يحيى تعال. القاعدة تقول النسخ لا يثبت بالاحتمال، ما في احتمالات النسخ، نسخ لابد أن يكون واضح النسخ، أثبت أنه نسخ وأثبت أن هذا الدليل ناسخ وهذا الدليل منسوخ، خلاص خذ بالنسخ. ما فيها المسألة محتملة فيها تردد، ما هو نسخ. فهمت معي؟ النسخ لا يثبت القاعدة، قعدها العلماء الأصول وقعدها ابن حجر فتح الباري وغيره، أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، ما في احتمالات النسخ، يا نسخ يا لا. ف فلا بد أن تثبت أنه نسخ، وهذه ستأتينا إن شاء الله. ألا ألا أخذناها في درس في درس سابق قبل رمضان. نعم بدر.
شيخنا أشرح عليكم اللي هو التأسيس مقدم على التوكيد.
أيوة.
هذه القاعدة هل هي استدلال من اللغة أو استدلال شرعي؟
يجوز.
واللي ينبني عليه أحكام.
أيوة.
لأن التأسيس الشرعي يمكن يحتاج دليل. فقد نكلف شخص بحكم بسبب هذه القاعدة.
لا لا لا.
تأكيد يعني أصلا هو داخل حكم ما في حكم جديد.
التأسيس يعطيك حكم
فقط جديد. هذا هو السؤال.
زي أنت طالق طالق طالق، رجل يقول لزوجته أنت طالق طالق طالق. الرجل ما أخبرنا هل هو تأسيس ولا تأكيد، نحمله على التأكيد ولا التأسيس؟
على هذه القاعدة يحمل على التأسيس.
إيه وتعتبر طلقة
يعني
وقعت الثلاث. ما لم ينوي أنه تأكيد، ما لم ينوي أنه تأكيد، قال والله أني أبغى أكد، لأن المرأة وأنا أطلقها الطلقة الأولى ما انتبهت لكلمتي قاعدة تتصيح، فأكدتها باللفظ الثاني. فنقول جاءت النية صارفة للأمر من التأسيس إلى التأكيد، ولا الأصل في كلمة أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنها تأسيس. فعند التعارض التأسيس مقدم على التأكيد، لكن إذا وجدت قرينة تصريف ولا التأكيد صرفنا. هذه مسألتنا.
أحسنت
يا شيخ. الله يجزاكم خير واكتب أجركم، ونتقابل يوم غد إن شاء الله تعالى الساعة 11. وفق الله الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.